أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نقد الموقف، موقف المنطق الوضعي. وهنا بعد أن بين سيد الشهيد الصدر أن المنطق الوضعي لم يرفض حالة اليقين الحاصلة وين في العلوم المنطقية والرياضية، وذلك لأنه أرجعها إلى نوع القضايا التكرارية التحليلية التي هي عبارة عن تحصيل حاصل، والتي لا تزودنا بمعرفة جديدة، لا تعطينا أي معرفة جديدة، وإنما هي عبارة عن مسائل تكرارية. وهذه المسائل التكرارية كيف تنشأ؟ تنشأ عندما يحتك الإنسان مع الخارج والطبيعة فتتكون مفاهيم، وعندما تتكون المفاهيم يبدأ الإنسان يقول بأن مثلا يحتك الإنسان بالخارج فيرى الكتاب، بعد ذلك عندما ينبثق مفهوم الكتاب اللي هو مفهوم حسي يقول بأن الكتاب هو الكتاب، الكتاب وكتاب، هذا يعني هذا تحصيل حاصل وهذا ليس علما، الكتاب وكتاب ليس علما. وكذلك عندما يرى بالخارج واحد وواحد آخر فيجمعهما فيكون اثنين، هذا في الحقيقة مرتبط بماذا؟ مرتبط بأنه اثنين تساوي اثنين، كأنه رأى الاثنين بالخارج، لكن مرة يعبر عنها باثنين ومرة يعبر عنها بواحد زائد واحد. فإذا جميع المسائل الرياضية من هذا القبيل طبعا، يعني طبعا المنطقية طبعا. هذا الكلام إنما في الحقيقة هو محاولة لتفسير الدقة واليقين فقط. أما أنه لماذا تتميز الرياضيات والمنطق بهذه، يعني بأنه يتميز بأنه مصدر مهم للمعلومات؟ حتى نقل عن غاليلو قال بأنه كيف أمكن لهذه الرياضيات أن تصبح ماذا؟ أن تمكننا من قراءة كتاب الطبيعة. الرياضيات هي اللي تمكننا من قراءة الطبيعة، أو هي اللغة الوحيدة في الفيزياء الحديثة، هي اللغة، يعني الرياضيات هي اللغة الوحيدة لقراءة وتكوين الفيزياء الحديث. فكيف أمكن لهذه الرياضيات أن تتحدث عن الواقع؟ هناك في الحقيقة بحوث كثيرة في هذا الميدان دلت على أن الرياضيات هي لغة العلم، هي لغة الاكتشاف، وليست هي عبارة عن ألعاب يمارسها الرياضي، الألعاب يعني والغاز يمارسها الشخص الرياضي، وتكونت هذه الألعاب والألغاز نتيجة أوهام، وهذه الأوهام كان سببها ماذا؟ قضايا تحصيل حاصل. بل إن نشأت الرياضيات نشأت قبل أن تصل إلى مرحلة كبيرة من التجرد، نشأت عندما كان الناس يعني في زمن البابليين والحضارة، يعني حضارات سابقة بآلاف السنين، يعني من ميلاد النبي المسيح سلام الله عليه. فإذا هذه الحضارات رغم أن علومها غير متطورة، ذاك التطور الذي يعني يمهد لبزوغ مثل علوم مجردة، وكذلك الرياضيات ما وصل إلى مرحلة كبيرة من التجريد، لكن الرياضيات كانت فعالة في تعاطيها مع الواقع وبناء يعني هذا الإرث الثقافي القديم. وطبعا هم رغم انهم هم ايضا كانوا متطورين من جهه في الرياضيات، ولهذا اكو بعض المعادلات لا زالت في غايه الدقه والاتقان اللي هي موروثه منذ يعني عهد تلك الحضارات. عموما الرياضيات اذا هي لغه اكتشاف وليست لغه فقط يعني قانون يتحدث غير ما مرتبط بالواقع. هناك طبعا برنامج في الانترنت على اليوتيوب اسمه لغز الرياضيات، واحد من اللطيف جدا أن يتابع هذا البرنامج، لأنه يتحدث عن أن هل الرياضيات لها ارتباط بالواقع، بعالم الواقع، يثير جملة من المسائل، أنه من خلال القواعد الرياضية يعني يوجد ارتباط أيضا بالواقع الخارجي. والمثال الأوضح هو متتالية فيبونتشي اللي تتحدث عن الأوراق الورد، هذا بإمكان أي شخص أنه يتابعها ويشوف المتسلسلة هذه المتوادية كيف يمكن أن تكون رغم أنها متسلسلة رياضية لها ارتباط بالواقع، وكأنه الذي أوجد العالم هو عقل رياضي، كما يعني ذكرت هذه العبارات عند كثير من العلماء، علماء الرياضيات أو الفيزياء. عموما أن الرياضيات ليست بهذه الصورة التي صورتها المنطقية الوضعية، أنها قضايا ماذا؟ قضايا تكرارية. هنا السيد الشهيد الصدر يحاول أن يثير نقدين. النقد الأول بأنه القضايا التي تقول عنها المدرسة الوضعية المنطقية أنها قضايا تكرارية وتحصيل حاصل، في الحقيقة هذه نفسها ليست تحصيل حاصل. لم يسلم السيد الشهيد في هذه النقطة، بل حاول أن يحللها ويبرز أن هذه القضية اللي هي اللي نعبر عنها بتعبير آخر هو مبدأ الهوية، أن ألف هو ألف. هذا مبدأ الهوية ليس قائما من ذاته، وإنما في الحقيقة قائم على قضية تكرارية إخبارية، يعني على قضية تركيبية. ما هي هذه القضية التركيبية؟ وهي مبدأ عدم التناقض. إذ إنه عندما تقول أن ألف هو ألف، يعني جاي تقول بأن ألف هو بالضرورة ألف، ويستحيل أن لا يكون ماذا؟ يستحيل أن لا يكون ألف. ففي الحقيقة مبدأ الهوية الذي يقول بأنه ألف هو ألف، وألف يعني مشتق من عنده وتحصيل حاصل، وهذه الضرورة الحاصلة إنما هي في الحقيقة قائمة على مبدأ عدم التناقض. والذي لا يؤمن بمبدأ عدم التناقض فإن ألف لا يكون عنده ماذا؟ عنده هو ألف بالضرورة، وربما يكون ألف وربما يكون غير ألف. شنو المانع أن يكون ألف غير ألف؟ ألف هو غير ألف، شنو المانع؟ متقول لي ما يصير ألف يكون غير ألف. لماذا؟ لأنه إذا كان غير ألف بنفس اللحظة اللي يكون بها ألف راح يلزم ماذا؟ يلزم اجتماع النقيضين. ومبدأ اجتماع النقيضين من المبادئ ماذا؟ من المبادئ الأولية التركيبية، لأنه يعطي إخبارا جديدا، فهو يقول بأنه الشيء ولا شيء لا يجتمعان، يستحيل اجتماعهما. فيستحيل اجتماعهما ليست موجودة ماذا؟ مستبطنة. هذه الضرورة ليست مستبطنة بماذا؟ بالموضوع. فإذا هي قضية إخبارية وليست قضية تكرارية، وليست من المسائل التي يمكن للإنسان أن يدعيها من دون أن يخبر بها على أساسه. وإلا على هذا الأساس إذا كان مبدأ التناقض ما له قيمة، فإذا كيف يمكن أن نحكم أو حكم المنطق الأرسطي، يعني المنطق التجريبي بشكل عام، على وجود مشكلة بالاستقراء؟ حكم هيوم مثلا قال بأن المقدمات لا تساوي النتيجة، كيف حكم على ذلك؟ أساسا هذا المبدأ الصوري إن لم يكن قائما على ماذا؟ على مبدأ استحالة اجتماع النقيضين، لا يمكن أن ماذا؟ أن يقول هناك تناقض، لأن المقدمات ليست بمقدار ماذا؟ بمقدار النتيجة، لا يوجد اتساق بين المقدمات والنتيجة. نحن عندما نأتي ونجد منظومة من المنظومات الفكرية غير متسقة، متناقضة فيما بينها، فنرفضها مباشرة، نرفضها. على أي أساس نجي نرفضها ونقول هذا عدم تناسق صار بين الأفكار، صار تضارب بين الأفكار، إنه يؤمن بشيء ويؤمن بشيء مخالف له في نفس اللحظة؟ على أساس مبدأ عدم التناقض. فإذا هذا مبدأ فعال، وعلى أساسه نستطيع تقييم الأفكار بعضها من بعض، أن هذه الأفكار متناسقة أو مو متناسقة، أن هذه المصادرات تتفق مع النتائج ويبنى عليها العلم والمعرفة أو لا تتفق مع النتائج ولا يبنى عليها العلم والمعرفة. على أي أساس؟ على أساس مبدأ عدم التناقض. إذا كان مبدأ عدم التناقض أولياً وتكرارياً وليس ذو قيمة، إذن لماذا يعني لماذا صار هو الأساس في تقييم هذه المعلومات؟ وعند ذلك لا يكون من أين جاء هذه الضرورة واليقين فيه؟ من أين جاءت؟ إذن بالنتيجة إحنا أمام خيارين، إما أن نقول بأنه لا يوجد ضرورة، عندما أقول ألف هو أليف لا يوجد ضرورة، عند ذلك سوف لا تكون هذه القضية يقينية، لأنه ألف لا ربما تكون ألف ولا ربما لا تكون ألف، لأنه مو ضروري. إذن ماكو يقين، إذن ماكو فرق بينها وبين قضية أن الماء ينجمد بدرجة حرارة معينة، عندما تنخفض درجة الحرارة عند نقطة معينة فإنه ينجمد. إذن هذه القضية هم ما بها يقين، تلك القضية أيضا ما راح تكون يقين. إذن ماكو فرق بين العلم واللا علم ويعني والرياضيات يعني. وهذا أولا. وثانيا أن إذا قلنا أن هناك ضرورة، أن ألف هو بالضرورة ألف، فهذه الضرورة منين جبناها؟ هذه الضرورة في الحقيقة جبناها من مبدأ تركيبي، وهو مبدأ ماذا؟ مبدأ استحالة اجتماع النقيضين، يعني مبدأ عدم التناقض، وهذا المبدأ مبدأ تركيبي، وهو غير خاضع ماذا؟ غير خاضع للقضايا، يعني للمقياس الذي وضعه المناطق الأرسطيين الوضعيين لتقييم القضية، اليقين في القضايا الرياضية والمنطقية. إذن هذا خارج عن تقييمهم، هذا خارج عن شنو تقييمهم. فقال: ونعلق على هذا الموقف من قضايا الرياضة بما يلي. أولا، إذا افترضنا أن قضايا الرياضة البحثية تكرارية كلها، فهذا يكفي القول بذلك لحل المشكلة وتفسير الفرق بين، هذا تفسيرهم جيد، صار أكو فرق بين الرياضيات والمنطق وبين من وبين القضايا الطبيعية، بس تعالوا خلينا نجي نفسر. قال: لكن على وعلى أي أساس؟ وعلى أساس المنطق التجريبي. قال: وتفسير الفرق هو هذا. ونجيب على ذلك بالنفي، أن هذا فرقهم مو صحيح، لأن من حقنا أن نطالب المنطق التجريبي يعني الوضعي بتفسير الضرورة واليقين في القضايا التكرارية. ولنأخذ القضية التكرارية النموذجية، هي ألف ألف هي ألف، فإن مردها اليقين في بهذه القضية إلى الإيمان بمبدأ عدم التناقض، وهذا المبدأ القائل أن النفي والإثبات يستحيل اجتماعهما، لأننا لو لم نؤمن بهذا المبدأ بعد ما راح يصير ألف هي ألف، وإنما كانت ألف هي ألف على أساس استحالة اجتماع النقيضين في وقت واحد، وإلا ما راح تكون يعني زين واضح. قال: وإذا عرفنا أن مبدأ التناقض عدم التناقض على أساس الضرورة واليقين في القضايا التكرارية، فما هو تفسير الضرورة واليقين في هذا المبدأ؟ كيف نفسر؟ قال: ولا يمكن للمنطق الوضعي أن يجيب على ذلك بأن هذا المبدأ يشتمل على قضية تكرارية أيضا. لماذا؟ لأن القضية التي يعبر عنها المبدأ إخبارية وليست تكرارية، والاستحالة التي يحكم بها ليست مستبطنة في اجتماع النقيضين، بمعنى أننا حينما نقول اجتماع النقيضين مستحيل، فالكلمة الاستحالة ما متضمنة في مفهوم اجتماع النقيضين. لا نستخرج على هذه الاستحالة من نفس مفهوم اجتماع النقيضين، لأنها ليست من عناصر هذا المفهوم. ولهذا كان قولنا ذلك يختلف عن قولنا اجتماع النقيضين هو اجتماع الضدين. هذا اجتماع النقيضين هو اجتماع أفن اجتماع النقيضين هو اجتماع النقيضين، هذا هو هو هذا هو هو. أما اجتماع النقيضين مستحيل، هذا حكم جديد. قال: وهذا الفارق المعنوي بين القولين يبرهن على أن القول الأول ليس مجرد قضية تكرارية. طبعا بعضهم حاول أن يرجع القضية مبدأ التناقض، مبدأ عدم التناقض، حاول أن يرجعه إلى ماذا؟ إلى مبدأ الهوية. يقول: إحنا بالأساس شفنا ألف هو ألف، فبعد ما شفنا أن ألف هو ألف حكمنا بأنه إذن ما يصير لا ألف. فإذن ألف هو ألف مبدأ الهوية، وعلى أساس مبدأ الهوية تكون لدينا ماذا؟ تكون لدينا مبدأ استحالة اجتماع النقيضين. وهذا كلام مو صحيح، لأنه احنا نسأل ليش صار ألف هو ألف ضروري؟ على أي أساس ألف هو ألف؟ على أي أساس ألف هو ألف بالضرورة؟ من قال بأن ألف هو ألف ثم صار لازم عنه أن ألف ليس، يعني لا يمكن أن يكون لا ألف؟ لماذا صار من ألف هو ألف أن ألف ما يمكن أن تكون لا ألف في نفس الوقت؟ هذا يدلل على أن اعتقادنا بمبدأ الهوية، يعني أننا نرجع مبدأ الهوية إلى ماذا؟ إلى مبدأ عدم التناقض، مو نرجع مبدأ عدم التناقض إلى مبدأ الهوية. هذا مثل هذا الكلام مو صحيح. قال: وما دام مبدأ عدم التناقض قضية إخبارية تركيبية، فالمشكلة تعود من جديد، لأن المنطق التجريبي مطالب عندئذ بتفسير الضرورة واليقين في هذه القضية الإخبارية. فإن زعم أن هذه القضية الإخبارية مستمدة من التجربة كسائر القضايا الطبيعية أصبح عاجزا عن تفسير الفرق بينها وبين القضايا الطبيعية. وإذا اعترف المنطق التجريبي بأن مبدأ عدم، يعني المنطقية الوضعية، بأن مبدأ عدم التناقض يعبر عن معرفة عقلية سابقة بعد انهار الأساس اللي يعني اعتمد عليه أنه التجربة هي المصدر الوحيد، ويستمد بضرورته من طابع العقل الأصيل، كان هذا هدم للقاعدة الأساسية التي أسسها المذهب التجريبي، وإسقاط التجربة بوصفها المصدر الأساس للمعرفة. وبكلمة أخرى، أن قضية ألف هي أليف، إما أن نعترف بوجود ضرورة ويقين أو لا. إذا ما اعترفنا فراح تتساوى مع أن الماء ينجمد، وإذا اعترفنا فهذا خلاف للقاعدة اللي طرحوها. قال وبكلمة أخرى، أن قضية ألف هي ألف، اللي هو مبدأ الهوية التي يعترف المنطق الوضعي بها لها باليقين بوصفها تكراري، هل تساوي قولنا ألف من الضروري أن تكون ألف، أو من المستحيل أن لا تكون ألف، أو تساوي قولنا هي ألف، ألف هي ألف فعلا وما أعرف يعني يستحيل غيرها لو ما يستحيل، دون أن نحكم بضرورة الإثبات والاستحالة استحالة النفي، فإن ذلك تساوي القول الأول، فإن كانت تساوي القول الأول فهي قضية إخبارية وليست تكرارية، فإن الضرورة والاستحالة ليست متضمنة في مفهوم ألف الذي هو موضوع القضية. يعني معناته كلام هنا السيد الشهيد مو يخلي فقط المبدأ قضية تكرارية، بل حتى قضية ألف هي ألف، حتى واحد زائد واحد يساوي اثنين، حتى اثنين زائد اثنين هي اثنين، لأن اثنين هي اثنين جاي تقول اثنين هي اثنين بالضرورة. يعني معناته أنه حتى القضايا التي يتصورها تكرارية مو معناته ترجع إلى مبدأ الهوية ومبدأ عدم تناقض ذاك المبدأ التركيبي، لا، أصلا هي هاي راح تصير تركيبية. بسبب ماذا؟ بسبب بركة مبدأ عدم التناقض. قال وإن كانت تساوي القول الثاني فراح يصير ماكو فرق بين الماء هو الماء، يعني والماء ينجمد في درجة حرارة صفر. لماذا الأولى صارت يقينية والثانية ما صارت يقينية؟ يعني فإذا تفريقك مو صحيح. هذا الإشكال الأول. أما ثانيا والإشكال الثاني، فإحنا تقريبا ذكرنا بأنه أن تغير الهندسة الإقليدية إلى هندسة لا إقليدية مو معناته أن الهندسة الإقليدية بطلت كعلم مقدم، يعني كرياضيات أصبحت باطلة وكل قضاياها أصبحت مو صحيحة، لا بالعكس، وإنما أصبحت كأنه سابقاً كان الحكم مطلق منصب على المثلث من دون النظر إلى هذا المثلث على أي سطح يقبل، هل على عفواً على أي افتراض أنه سطح، أو افتراض أن الأجسام مسطحة أو ماذا، أو حتى منحنية أو مقعرة، ما ناظرين إلى الأجسام المقعرة والمحدبة. فكان حكمهم يعني بشكل عام مو واضح، لكن لما جاءت الهندسة اللا إقليدية خصصت هذا الحكم العام، خصصته فخرجت عن ذاك الحكم الأول، خرجت عنه تخصيصين، عفوا تخصصي، خروج تخصصي وليس تخصيصي، يعني مو القاعدة العقلية، القاعدة العقلية اجينا ماذا خصصناها، لأن القاعدة العقلية لا يمكن تخصص، القاعدة العقلية لا يمكن تخصيصها، وإنما يعني لأنه تخصيصها معناته شنو؟ معناته أنه راح نفكك الضرورة بين المحمول والموضوع، هذا تخصيصها، مع أنه أكو علاقة تلازم، وهذا تلازم وضرورة بحيث لا ينفكان. بينما الخروج التخصصي هو ماذا؟ هو أن يكون موضوع مستقل، أساساً الموضوع يكون شنو؟ يكون مستقل، فإن المثلث زواياه تساوي قائمتين موضوع منه؟ موضوع الأجسام المسطحة المستوية. أما إذا كان الجسم محدب، يعني على الأجسام المحدبة، سطوح المحدبة، فهناك يكون أكبر، أو إذا كان مقعرة تكون ماذا؟ تكون أقل من زاويتين قائمتين، وهكذا. فإذن هذا الكلام إنما جاء يفترض الحكم كأنه تغير، مع أنه الضرورة باقية على حالها، الضرورة مع الشرط، مع الشرط والقيد، وهو قيد أن المثلث في مجال إذا كان الجسم مسطح، أما إذا كان الجسم غير مسطح فإنه يعني. إذن هذا اللي ذكرناه عن الشيخ الرئيس، حيث أنه ذكر أن الضرورة مو دائما عندنا ضرورة مطلقة، وإنما عندنا ضرورة موجهة من هذه الجهة. فنحن نقول مثلا بالموجهات، فنحن نقول الإنسان كاتب يحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا، إذ إنه جاي يكتب، ما دام جاي يكتب إذن أصابعه جاي يتحرك، تتحرك. زين هذه الحركة ثابتة للأصابع بالضرورة مطلقا؟ لا مو مطلقا، ما دام ماذا موصوفا بوصف كتابة. فإذا أكو ضرورة، إحنا ما جايين في الضرورة، الضرورة باقية ولكنها موجهة من جهة معين معين. زين فهكذا هم أيضا قال إن قضايا، إن القضايا الرياضية التطبيقية ليست ضرورية الصدق ضرورة مطلقة، ولكنها ضرورة الصدق هي في مجال التطبيق طبعا، أما واحد زائد واحد فهي مطلقة يعني. قال ولكن ضرورة الصدق ضرورة مقيدة. فإذا التجديد اللي صار في هذه الهندسة ما غير من ضرورتها، ما أبطل الضرورة السابقة، وإنما باقي على وضعها. وهذا بالأمس إحنا أشرنا إلى بعض من عنده. قال صادقا صدقا ضروريين مطلقين على كل مكانين، سواء كان مسطحا أو على أي هيئة، لا بل إنما تصدق على المكان المسطح. ولهذا يدخل عنصر تجريبي في الاعتقاد بصدق الهندسة الإقليدية فعلا، يعني يقدم لها ماذا السطح المستوي يعني المسطح. قال وانطباقها على المكان الذي نعيش فيه، لأن التجربة هي التي تثبت أن المكان مسطح أو غير مسطح. فإذا هذا ممكن أن يتوقف على ماذا؟ على مقدمة، كما في كثير من القضايا البرهانية التي تتوقف على ماذا؟ على ما تقدمه التجربة من مقدمات، وهذا يبقى ما يضر في الضرورة، تبقى الضرورة على وضعها. قال ومن أجل ذلك كان بالإمكان إقامة هندسات أخرى مختلفة عن هندسة إقليديس في كثير من نظرياتها بافتراض شكل آخر للمكان، ولكن هذا لا ينفي القول بأن بديهيات إقليديس ضرورية الصدق في المكان المسطح، بمعنى أن أي مكان إذا كان مسطحا صدقت عليه بديهيات إقليديس بالضرورة، وبهذا تتحول البديهيات الإقليدية إلى قضايا شرطية، شرطها أن يكون المكان مسطحا، وجزاؤها هي الأحكام التي تقرر البديهيات. وهذه القضايا الشرطية ليس فيها أي عنصر تجريبي وتتمتع بالضرورة كقضايا الرياضة البحتة، ماكو فرق. قال وهي ليست قضايا تكرارية، لأنها تخبرنا لأن الجزاء ليس متضمنا في الشرط، إذ ليس معنى كون المكان مسطحان أن يكون مجموع زوايا المثلث 180، لا بل هذا حكم جديد إحنا ثبتنا على هذا الموضوع. قال أو أن يكون الخط المستقيم أقرب مسافة بين نقطتين، فهي إذن قضايا إخبارية، يعني الخط المستقيم غير الحكم عليه بأنه أقرب. زين مثل ما قلنا بأنه هذا يعني كيفية وهذا كيفية أخرى من نوع آخر. قال فهي إذن قضايا إخبارية ضرورية، وهكذا يتضح أن المذهب التجريبي يتوجب رفضه، يعني المنطقية الوضعية يتوجب رفضه على أساس المقياس الذي وضعناه. ها هسه هذا الكلام بعد على المدرسة الوضعية بشكل مطلق. لماذا؟ لأن المدرسة الوضعية ما قدرت تفسر الرياضيات، والمحاولة اللي صارت من المدرسة الوضعية ما كانت ماذا؟ ما كانت موفقة. إذا نرجع ونقول بأن المذهب التجريبي بشكل عام ما استطاع أن يفسر لنا لماذا أن الرياضيات يقينية. قال لأنه عجز عن تفسير الحد الأدنى من التصديق المعترف به لقضايا المعرفة البشرية، وبذلك تثبت فرضية المذهب العقلي القائل بوجود معارف قبلية عقلية قبلية. ونلاحظ إلى جانب ذلك تهافتا منطقيا في إيمان التجريبيين بمذهبهم القائل أن التجربة هي المصدر الأساس لكل المعارف البشرية. كيف عرف المناطق بأن التجربة هي المصدر الأساس للمعرفة؟ هذا إشكال، هذا إشكال يعني من زمان مطروح، يعني طارح سيد العلامة في أصول الفلسفة، وسيد شهيد أيضا ذاكره في فلسفتنا. فإذا هذا الكتاب، هذا الإشكال يقول بأنه لا يمكن للتجربة وهي داخل هذا الإطار أن تقيم أصل المعرفة، ولا تستطيع، فهي لا تستطيع أن تقيم هل يمكن أن توجد معارف أخرى أو لا توجد معارف أخرى، بحيث تجي تقيمها وتقول بأنه أكو معارف أخرى بالإمكان ماذا؟ إمكانية وجود معارف أخرى إلى جنب ماذا؟ إلى جنب المعرفة العلمية، أو لا يوجد معارف أخرى، وإنما هناك لا يوجد أي معرف. يقول مو شغل التجربة أن تميز بين العلم واللا علم، نفس التجربة ما يمكن أن تميز ذاتها، ما يمكن أن تميز إنتاجها، أن إنتاجها أفضل من غيرها أو إنتاجها مو أفضل من غيرها، لأن هي وسيلتها وحدودها فقط في حدود ماذا؟ في حدود دائرة العلم، وإنتاج القضية نفسها. أما أنها تميز أن هذه قضيتها وهل هناك معرفة أخرى أو مو معرفة أخرى، هذا شغل فلسفي، هذا شغل نظرية معرفة، هذا شغل نظرية معرفة هو الذي يستطيع التمييز بين أن هذه المعرفة يمكن ممكنة وتلك المعرفة غير ممكن. قال أن التجربة هي المصدر الأساس لكل المعارف التجريبية، لأن هذا القول نفسه قضية يعمم فيها الحكم على كل معرفة. هذا التعميم غير صحيح، منين إجا هذا التعميم؟ على أي أساس إجا هذا التعميم؟ قال فهل هذه القضية مستمدة من مصدر قبلي عقلي مستقلة عن التجربة، أو إنها مستمدة من التجربة كأي قضية أخرى؟ فإن افترضنا أنها من مصدر قبلي فقد اعترف المذهب التجريبي على أن المصدر على كذب هذه القضية، لأنه بعد هو جاي يقول أكو مصدر قبلي ويقرر بأنه ذاك المصدر القبلي أنه لا يوجد مصدر قبلي، هذا كذب بوجود معرفة قبلي. قال وإن افترض أنها تقوم على أساس التجربة والخبرة فيجب أن يعترف بأنها قضية محتملة، لأن التجربة لا تعطي يقين ولا يمكن أن يؤكد نفي المعارف الأخرى. فإذا ما تقدر أن تنفي المعارف الأخرى، وإذا ما نفت المعارف الأخرى فإذا هذا تعميمها مو صحيح. من يقول بأنه لا توجد معارف أخرى قائمة على أساس ماذا؟ على أساس العقل. قال لأنه يرى أن أي تعميم لمعطيات الخبرة والتجربة لا يمكن أن يحظى إلا بدرجة احتمالية من التصديق، وهذا يعني أن التجريبيين يحتملون المذهب العقلي على حقين، ولا يوجد وسيلة إنكار ورفض لمثل هذا المذهب. ما هو الأساس في تقييم معنى القضية؟ لم يكتفي المناطق الوضعيون الجدد لم يكتفوا بماذا؟ بحصر المعرفة بمصدر التجربة، يعني التجربة هي المصدر الأساس والاختبار لصدق القضايا، لكون القضية صادقة وصحيحة لكون القضية مو صحيحة ولا صادقة، وإنما زادوا أكثر من ذلك، فجعلوا حداً فاصلاً، يعني رسموا حد فاصل بين العلم والميتافيزيقية، يعني هذا الحد اللي رسموا بين العلم واللا علم لم يكتفوا عند هذا الحد أنه نرسم حد بين العلم واللا علم، قالوا لا، بل إننا نرسم حداً بين العلم واللا علم، بين المعنى واللا معنى، فإن أي شيء يمكن من خلال التجربة إثباته فهو له معنى، أما أي قضية لا يمكن إثباتها عن طريق التجربة فهي خالية عن المعنى، إلا إذا كانت من القضايا التكرارية اللي هي الرياضيات وغيرها. نعم الرياضيات بها معنى لكنها لا تخبرنا عن شيء، أما القضايا الإخبارية، القضايا اللي تخبرنا عن شيء وهي قضايا عقلية كالقضايا الميتافيزيقية، فهي عبارة عن ألفاظ خاوية لا معنى لها، لا تحتوي على مداليل ومعاني في داخلها. فإذا رسمت حدا فاصلا بين العلم، بين المعنى واللا معنى، لم تكتفي بين العلم واللا علم كالمدارس الوضعية القديمة، التجريبية القديمة، كانت المدارس التجريبية تقول بأنه لا فرق بين من، هناك فرق بين العلم واللا علم، العلم هو القضايا اللي عن طريق التجربة تثبت، أما اللي مو علم سأعتبرها خرافة، أعتبرها أي شيء، هي التي لا يمكن إثباتها عن طريق التجربة والاختبار، لكن لها معنى، بل نعم لها معنى. المناطق الوضعيون لا، زادوا أكثر. طبعا هناك يعني مدرسة وضعية قديمة تأسست، المدرسة الوضعية القديمة متزامنة، هناك مدرسة أسسها كونت، أوجست كونت أو أوجست كونت اللي هو فرنسي، فأسس المدرسة الوضعية وعلى أساسها رتب العلوم من الرياضيات، من العلوم المجردة أكثر إلى أن وصل للفيزياء، الفيزياء المجتمعية، وقال أنه بسبب التخصص أن كل واحد يجي يدرس فيه تخصص معين وما يتناول العلم الآخر، هناك فجوة صارت في البحوث. الميتافيزيقي الفيلسوف إجا استغل هذه الفجوة، فلا بد دعا إلى دراسة فلسفة علمية، هذه الفلسفة العلمية التي تدرس إطار عام أو تعميمات العلوم،
هذه تعميمات العلوم حتى تكون بديلاً عن من؟ بديلاً عن البحوث الميتافيزيقية. هذا بالنسبة لكونت. إرنست ماخ هذا ألماني، كان ظاهرياً مغالياً، حسياً إلى أبعد حد. كان في الحقيقة هو مواجهاً لمن؟ إلى هيجل وغيره من الفلاسفة اللي سابقين عليه. فهناك طبعاً الفلاسفة اللي سابقين عليه هيجل وغيره كانوا يؤمنون بأن الشيء في ذاته ويؤمنون بفكرة المطلق. فهو لأجل معارضتهم قال ماكو شيء اسمه شيء في ذاته، شيء في ذاته ما له معنى، يعني بحيث يكون حكم مطلق ومجرد هالتجرد العام، وإنما الشيء لابد أن نفهمه في حدود الحس، في حدود الحواس. فلا يوجد هناك شيء، أشياء، موضوعات مادية، أجسام، غيرها من هذه الأشياء ما لها قيمة، وإنما ما موجود فعلا هو مجرد ألوان وأصوات وضغوط لمسية وغيرها. المهم مجرد ماذا؟ مجرد إحساسات. هذا الكلام كان في السابق، ولهذا يعني اعتبر السيد الشهيد الموقف الأول للتمييز بين ما هو علمي ما له معنى وما لا معنى له هو هذا المعنى المستند من إلى الوضعية القديمة اللي تقول بأنه أي فكرة ما أخذها أنا من الإحساسات فإلها معنى. هسه الكلام المعيار الأساسي للفكرة، يعني للمفردة التصورية وليس للجملة، مو القياس قياس جملة وإنما القياس مفردة. فهنا في الموقف الأول اللي ناخذه الجملة اللي ما بيها مفردات واضحة يعني ليست حسية فلا معنى لها، مثل فكرة الشيء المطلق، الشيء المطلق يقول لا معنى لها، وإنما الشيء لازم أفهمه في حدود الحس والخبرة والحسية. أو مثلا العبارة اللي يذكرها بأنه سيشهد يذكرها يقول بأنه طبعا ينقلها عن زكي نجيب، يقول بأنه يوجد في إذا أخبرك بأن في الصندوق مسكفاً، مسكفاً شنو معنى؟ ما له معنى، يقول يكون فارغ ما له معنى. كذلك القضية ما لها أثر حسي ما جايتني من الاختبار الخارجي يعني تكون غير مشروعة، تكون ماذا؟ ما لها منشأ اختباري، إذن ما لها أي قيمة. هذا الكلام قلنا هو معيار اللي على أساس أنه ذو معنى أو ليس له معنى، يعني هل هذا المفهوم مستوردة ماخذة منين؟ من الحس الخارجي لو ما ماخذة. أما الجملة اللي أكونها فما لها علاقة، فالمقياس مو مقياس جملي قضايا، وإنما المقياس مقياس مفاهيم وتصورات. طبعا هذا يعتمد أيضا أنه على الفكرة الأساسية اللي اعتمدوها التجريبيين من الأوائل، يعني أوائل التجريبيين اللي مثلا هيوم يقول بأن كل فكرة مرجعها من الحس، يعني هي عبارة عن انطباع حسي، وغير يوم من التجريبيين عموما. فيقول السيد الشهيد إن مثل إذا على كلامهم هذا إذا أجي أكون لي جملة، هذه الجملة مفرداتها حسية لكن المجموع مو حسي، على هذه الضابطة لازم تكون هذه القضية أيضا علمية. ويمثل يقول إذا مثلا عندي أنا جملة مثلا زيد له حياة وزيد غير خالد وهناك جسم، وآخذ طبعا هذين كلهم ارتباطات حسية، وآخذ من هذه الجمل أكون جملة جديدة وهي هناك حياة بغير جسم، اللي تعني أنه وجود حياة أخروية. على هذا الكلام المفروض مين يكرونه، لأن كل المفردات اللي أخذتها إنما هي مفردات ماذا؟ مفردات حسية. لكن المسألة ما توقفت عند هذه الحد، لأن المدرسة الوضعية المنطقية رفضت أن يكون المفهوم هو المعيار في كون الشيء علمي أو له معنى أو ليس له معنى، فجعلوا القضايا هي اللي ماذا؟ هي اللي شكل الأساس، لأن هي شكل النظم، المنظومة الفكرية. كيف تتكون المنظومة الفكرية؟ تتكون على أساس ماذا؟ على أساس القضايا. لا يعترفون إلا بالقضايا، هذا هو الأساس اللي انطلقوا من عنده. طبعا من هم المناطق الوضعيين؟ أمس ذكرنا أنه تأسسوا على إيد شينيك اللي هو شخص يهودي طبعا في النمسا، وكارناب وريشنباخ وأيضا أبو المدرسة التحليلية اللي هو آير، فاللي يعتبر يعني كأنه المسؤول الكبير لهذه المدرسة. زين، فهؤلاء جعلوا القضايا يعني هي الأساس، أنها هل هي ذات معنى أو ليس ذات معنى. فقالوا أي قضية يمكن، طبعا هذا اللي يفسرها السيد الشهيد هنا،
يعني يفسر على أساس أنه يوجد اتجاهين. أما الاتجاه الأول يعني اللي سماه الموقف الأول، الموقف الثاني، هذا الموقف الثاني اللي هو الاتجاه الأول للمدرسة الوضعية، يقول هذا الاتجاه بأن أي جملة لا يختلف، يعني يمكن اختبارها خارجا، يمكن اختبارها خارجا بمعنى أن صدقها يختلف عن كذبها في الخارج، إلا مدلول حسي بالخارج. لو افترضنا صدقها فإن مدلولها الحسي غير إذا افترضنا كذبها. مثلا هسه احنا نقول بأنه الجو بارد، الجو في الصيف بارد، فعندما أقول الجو في الصيف بارد فإذا كانت كاذبة وهي كاذبة فعلا، الآن الجو حار، هسه الآن كلش الجو حار، فهذه القضية تكون كاذبة. أما إذا كانت باردة فالمدلول الحسي يتغير، الجو كله يتغير، فإذا إلها أثر. بينما من أقول مثلا أكو جني أو أقول ماكو جني، ما يترتب عليه أثر حسي. شنو الأثر الحسي؟ أكو جني هنا ماكو جني هنا، شنو الفرق؟ ماكو فرق. فإذا على هذه يعني سوف تكون مثل هذه القضية، هي هذا مثل هذا هو المعيار، المعيار في صدق القضية أو عدم صدق القضية. هذا موقف. الموقف الثاني يقول لا، مو المناط هو أكو أثر حسي يختلف عن لو ماكو أثر، هو الاختبار المباشر لازم يكون أنا اختبرها القضية حتى لو كان إلها أثر، ويختلف أثر صدقها الحسي عن أثر كذبها الحسي، هذا شيء غير أنه كون أكو قابلية مباشرة للاختبار. فأي قضية لابد أن تقع تحت اختباري بشكل مباشر، إذا ما تقع تحت اختباري بشكل مباشر لا يمكن أن تكون ماذا؟ لا يمكن أن تكون قضية علمية ذات معنى. مثل يعني لو قلنا بأنه هذا المثال اللي ضربه سيد الشهيد، بأنه هناك أمطار سقطت في بقاع أرض لم يرها أحد، ولا يمكن أن ما كان أي واحد شافه، مثل هذه خما قابلة للاختبار لأنه لم يرها أحد حتى يختبرها. فمثل هذه القضية لابد أن تكون ماذا؟ ما دام ما حد شافها ولا انخضعت للاختبار، إذن هذه قضية ليست بذات معنى. على الموقف الثالث ليست بذات معنى، لكن على الموقف الثاني ذات معنى، لأن تلك الأمطار يختلف أثرها إذا كانت صادقة القضية عن إذا كانت ماذا؟ كاذبة. لأنه تروح شوف تلقى الأرض مروية وأكو آثار بالأرض تختلف وجودها، وجود هذه صدق هذه القضية يختلف عن كذبها. فإذا كانت كاذبة تلقى الأرض كش ما بيها، يعني قصدي بغض النظر عن وجودك واختبارك إلها أكو أثر حسي. أما في الموقف الثالث فيقول بأنه القضية تكون ذات معنى إذا كان هناك اختبار مباشر إلها. زين، فإذن هذه هي المواقف الثلاثة، والنقد يأتي، خلنا نطبق العبارة. قال ولم يكتف المذهب التجريبي بالقول بأن التجربة والخبرة الحسية هي المصدر الوحيد للمعرفة، بل مهد لنشوء اتجاه يقول بأن الخبرة الحسية هي الأساس في تكوين معنى القضية. فالقضية التي لا تخضع للخبرة الحسية ليست فقط قضية غير ممكنة الإثبات، بل أساسا لا معنى لها، بل هي في الحقيقة ليست قضية من الناحية المنطقية، لأنه ليست بذات معنى إطلاقا، إذ لا معنى لها، فلا يمكن أن توصف بالصدق والكذب، وإذا ما وصفت بالصدق والكذب خرجت عن كونها ماذا؟ خرجت عن كونها قضية. ولهذا سميت هذه المدرسة بالمدرسة الوضعية المنطقية، لأنه أساسا انطلقت من أساس ماذا؟ منطقي. وقد أخذ المنطق الوضعي بهذا الرأي وبنى عليه استنتاجاته المنطقية. وقد أشرنا في الفصل السابق إلى أن هذا المنطق هو يعتبر مبرر لرفض مبدأ السببية. إذن مواقف ثلاثة لربط معنى القضية بالخبرة الحسية، وبهذا الصدد عندنا مواقف ثلاثة. الموقف الأول يقوم على أساس افتراض أن كل كلمة لا يمكن أن نجد لها مدلولا في خبرتنا الحسية. شوف كل كلمة مفهوم هنا، أنا جاي أتحدث عن مفاهيم ليس له معنى، لأن الطريق الوحيد إلى فهم كل كلمة هو أن نشير إلى شيء في خبرتنا الحسية ونقول أن هذا ما تعنيه الكلمة، فإذا تعذر علينا ذلك أصبحت الكلمة غير مفهومة، ويؤدي ذلك إلى أن القضية التي تندس فيها كلمة من هذا القبيل تصبح غير مفهومة أيضا وعديمة المعنى. وقد كتب بعض المناطق الوضعيين يقول حين تقال لك عبارة تقول إني لا أفهمها فإنما يعني عدم فهمك لها، أنك لا تتصور كيف يمكنك تحقيقها لتتبين صوابها حتى تعرف صوابها أو خطأها. هذه المفردة مثل ذلك. إن أخبرك أنا بأن هناك هذا الصندوق، في هذا الصندوق مسكفين، فلا تفهم معنى المسكف شنو، أنك لا تستطيع أن ترسم لنفسك، يعني معناته ماذا؟ ما يمكن أن تتصور تصور حسي التي تلاقيها بحواسك لو نظرت في الصندوق. ففي هذا المثال فقدت القضية معناها، لأن كلمة مسكف اندست فيها، وهي كلمة ليست ذات مدلول يمكن اختباره حسي زين بالخبرة الحسية. وهذا الموقف يرتكز على أساس الرأي القائل أن المصدر الأساس للتصور هو الحس، فما لم يكن هناك مدلول مستمد من الحس تكون الكلمة عاجزة عن إعطاء أي تصور زين. ويرتبط معنى القضية بموجب هذا الموقف بسلامتها، يعني أن نبحث عن مفرداتها لا يحمل مدلولا مستمدا من الخبرة الحسية. فإذا كان بعض مفرداتها ما يحمل من مدلولات الخبرة الحسية، فهي ليست ذات معنى، أصبحت القضية ليست ذات معنى. وليس من الضروري أن يكون بالإمكان أن نجد مثالا أو مصداقا لهذا التصور المركب إذا ركبنا في خبرتنا الحسية، لأن الذهن قادر على تركيب بين التصورات ولو لم يجد مركبا واقعيا مماثلا لما في الخبرة الحسية. مثلا أنا أركب صورة الأجنحة أضعها على الحصان، رغم أنه ما إلى واقع، لكنه هذه القضية إلها معنى. وليس معنى القضية إلا الحصول على الصورة الذهنية لها. إذن التركيب ماكو مانع، عمل التركيب هذا حتى اليوم يقول التركيب والتجريد وغيره، يعني التركيب والتجريد بمعنى أنه محو المشخصات وإن كان هو جزئي. قال يبقى هذا عمل العقل، ماكو أي مشكلة به. قال ذات معنى على أساس استمداد المفردات. في طبعا السيد الشهيد يجي يضرب له مثال يحصرهم فيها في زاوية يعني ضيقة. هذا المثال بعد أن ذكر زيد له حياة خالد هناك، قال هناك حياة بغير جسم. هذه معناتها أنه المفروض على المذهب التجريبي يعترف بماذا؟ يعترف في الحياة الأخروية على هذا كلامهم. هذا الموقف الأول. أما الموقف الثاني يقوم على أساس القول بأن التصور المركب الذي يمثل معنى القضية يجب أن يكون افتراض صدقه وكذبه مؤثرا في تصور الخبرة الحسية، يغير من معالم المعرفة الحسية، بمعنى أن إذا ما تصورنا من خبرة حسية، إذا كان التصور المركب صادقا مختلفا عما إذا كان كاذبا، وهذا الموقف يجعل القضية هناك حياة بغير جسم ما لها أثر. إذن على هذا الموقف الثاني هذه الجملة طبعا ما راح تصير لها معنى، بدون معنى، رغم أنها مفرداتها مفردات حسية، لأن التصور المركب المفترض لهذه الجملة ليس لصدقه وكذبه تأثير. فنحن لا نترقب زين من هذه الجملة زين، بخلاف ماذا إذا قلنا بأن الشتاء بارد أو الشتاء الصيف بارد منجمد، نقول تعال شوف الأثر، الآن الصيف شنو بارد لو حار زين. قال الموقف الثالث، نفترض أن معنى القضية لا يكفي أن يكون للمفردات معاني، هذا الموقف الأول لا نكتفي به، ولا أن يكون له مدلول وأثر حسي هم أيضا ما نكتفي به، بل لابد أن يكون بالإمكان التحقق من القضية. فالقضية التي ليس بالإمكان التحقق منها والتأكد من صدقها وكذبها ليس لها معنى، وهذا يعني أن إمكان تحقيقها أي التصديق بالقضية إيجابا وسلبا أو سلبا هو الأساس لتكوين معناها واكتسابها القدرة على إعطائنا الصورة الذهنية المناسبة لها. ولما كانت الخبرة الحسية في هذا المجال، يعني هي الخبرة الحسية المباشرة هي الأساس بحكم المذهب زين، قال الخبرة الحسية هي الأساس، وعلى أساس هذا الموقف يتحول عدد من القضايا التي كان لها معنى في الموقفين السابقين، مثل هناك أمطار سقطت في بعض بقاع الأرض لم يرها أحد، هذا لها أثر حسي لو ما لها بلي، فإذن الموقف الثاني موجود ومفرداتها كلها حسية، هم أيضا الموقف الأول موجود. بخلاف الموقف الثالث إذ إنه لا يمكن، ما دام هي لم يرها أحد يعني ما حد اختبرها، إذن شلون نقدر نقول بأنه لهذه القضية لها معنى؟ قال لأن تصورنا للخبرة الحسية تأثر بافتراضي صدق القضية وكذبها، ولكنها ليس لها معنى على أساس الموقف الثالث، إذ ليس بالإمكان تحقيق صدق تلك القضية في مجال الخبرة الحسية، لأن أي مطر إذا أتيح لنا رؤيته فسوف لن يكون مصداقا لموضوع القضية. لأن موضوع القضية ماذا يقول؟ يقول بأنه القضية المطر الذي لا يراه أحد. زين، فالقضية إذن لا يمكن إثبات صدقها وكذبها بالخبرة الحسية، فلا يكون زين. هذا أيضا يعني هذه مواقف ثلاثة يعني لاتجاه معنى القضية. والموقف الأول ليس جديدا، وإنما هو يعبر عن اتجاه السائد في المذهب التجريبي منذ قال ديفيد هيوم أن كل فكرتين هي نسخة انطباع حسي. فالمنطق الوضعي إذ يدعو إلى موقف جديد، ما دام سماها وضعية جديدة لا بد أنه موقف جديد من معنى القضية، يجب أن يقصد أحد الموقفين الأخيرين، لو الثاني لو الثالث. ولنبدأ بالثالث وهذا يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.